بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من المكالمات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله
بارك عليك الشهر.
علينا وعليك المسلمين جميعا.
الشيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للمؤذن إذا تقدم بالأذان بالخطأ بدقيقة أو ثلاث دقائق وأفطر الناس، ما الحكم يعني في ذلك؟ هل يعيدون هذا اليوم
بدقيقة؟ هذا في أذان المغرب قصدك؟
أيوة، دقيقتين أو ثلاث دقائق
إن شاء الله
أذن يعني قبل الأذان.
طيب،
السؤال الثاني إذا مات الصائم يعني قبل الإفطار، مثلا الصبح أو العصر أو الظهر قبل لا يفطر، يعني هل يقطع عنه هذا اليوم
إن شاء الله؟
السؤال الثالث، من هم أولي الألباب؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بماذا كان يفطر يعني؟
بماذا كان؟
يفطر يعني.
إن شاء الله.
فطور يعني.
نعم نعم إن شاء الله.
مشكور، بارك الله.
بارك الله فيك. أم سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا أمس قلت لك علشان هذا صديقي ولدي.
إيه.
هو ياخذ الإبرة المسيلة للبلوري.
إيه.
أمس سوى عملية والحمد لله نجحت عملية القلب. بس مشان إنه صايم يعني.
سوى العملية، عمل عملية هو صايم؟
لا، أمس أكيد أفطر.
آه. قبلها قصدك؟
اي قبلك يعني، حط له الابره بالوريد مسيل للدم.
وانا وش اجبتك؟ انا
اجبت ان نلحق وش اسمه، بس ما قلت لك الابره بالوريد.
طيب ابشري يا ام سيف.
الله يسلمك.
مرحبا.
وشيخ، انا كنت اصلي. سؤال ثاني.
اي
امسح عشر رباط.
اي
وصليت العشاء وصليت السنه ورميت لهم وصليت قيام الليل. أنا صلي قبل رمضان، صلي أربع ركعات بعدين بالليل آخر أكمل.
يعني
رميت الشرابات وصليت
بعد ما مسحتي عليهم يا أم سيف. ها؟
إيه، صليت العشاء وصليت السنة وبعدها بشوي صليت
وأنت متذكرة ولا ناسية؟
لا والله، بعد ما فسخت انت ذكرت وصليت اربع ركعات في قيام الليل.
ان شاء الله. ابشر يا ام سيف.
الله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ماجد. ماجد،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول بعمرك. شيخنا عندي سؤال واحد بس.
تفضل.
الأهل ناويين إن شاء الله يروحون العمرة خلال شهر رمضان. إيه؟ يوم بيصلون الحرم بيصادف تقريبا إقامة صلاة التراويح، فهم بيكونون ما مصلين العشاء بعدهم. سؤال يا شيخ، في هالحالة يدخلون مع إمام الحرم صلاة التراويح بنية العشاء ويكملون معاه لما يوتر يعني قبل ما يطوفون، أو أن الطواف أول يكون؟
إن شاء الله يا ماجد.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسا. طيب، الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن المؤذن إذا تقدم بالأذان دقيقة أو دقيقتين يقول وأفطر الناس على أذانه، ما حكم إفطار الناس؟ علي بارك الله فيك. أولا، يجب على كل مؤذن أن يكون أمينا على أذانه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ولذلك يجب على المؤذن أن يكون حريصا على مسألة ضبط الوقت وعلى أن لا يؤذن إلا على الوقت، سواء أذان المغرب أو أذان الفجر تحديدا. بقية الأوقات أيضا يجب أن يكون أمينا، لكن هذين الوقتين خاصة في مسألة الصيام، يعني فلو أذن قبل الأذان وأفطر الناس سيتحمل يعني إثم هؤلاء، ولو أذن بعد دخول وقت الفجر والناس يأكلون أيضا سيتحمل تبعات هذا الأمر. عموما إذا كان التوقيت ما يسمى بالتقويم عندكم أخروا فيه الأذان دقيقتين أو ثلاثة، لأنه جرت عادة كثير من الدول الإسلامية الاحتياط للعبادة فيؤخرون دقيقتين ثلاث، الفجر يقدمون دقيقتين ثلاث، إذا كان فعلا التقويم عندكم مشى على هذا المسلك وهم يؤخرون دقيقتين إن شاء الله ما على الجميع شيء. أما إذا كان الأذان على الوقت فالمؤذن آثم والناس لا شيء عليه، الناس لا شيء عليهم، وذلك لأنهم أفطروا على المؤذن، الناس الآن ما ينظرون إلى غروب الشمس فأذنوا على المؤذن فلا شيء عليهم، لكن يتحمل ذلك المؤذن. وإذا كان المؤذن قد اشتهر عنه فعلا الأذان قبل الوقت ممكن يبعد عن هذا المكان صيانة لدين الناس وعبادات الناس. لكن عموما لو حصل وفعلا أذن قبل الوقت والشمس لم تغرب أو لم يغرب قرصها بالتمام فالناس ليس عليهم شيء لأنهم اعتمدوا على أذانه. وقد حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس أن هناك كان غيم وظن الناس بأن الشمس قد غابت قد غربت فأفطروا، ثم بعد ذلك تبين أن الشمس لم تغب وما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. علي من عمان يسأل عن الشخص الذي مات أثناء مات في يوم من أيام رمضان، يعني سواء قبل الإفطار أو يعني في أي وقت، يقول هل يقضى عنه هذا اليوم؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للشخص إذا مات صائما صوم رمضان في أثناء النهار فإنه لا يصام عنه ولا يقضى عنه، وذلك لانتهاء عمله فأجله عند هذه اللحظة، ولذلك انتهى عمله بأجله، انتهى عمله بأجله ولا يقضى عنه، وإنما يكتب له أجر صيام ما صامه في هذا اليوم من الساعات. وأما يأتي أهله يقول نصوم عنه أو نقضي عنه، هذا لا يجب عليهم ذلك، لا يجب وليس مشروعا أيضا ولا أصل له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في قصة الرجل الذي وقصته الناقة في الحج، رجل وقصته الناقة في الحج ومات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام غسلوه وكفنوه بثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يقل لأوليائه أو أقاربه كملوا عنه الحج مثلا، أو يأتي شخص من العام القابل ويكمل عنه الحج، خلاص انتهى عمل الإنسان عند هذه اللحظة. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن أولي الألباب، يقول من هم؟ يا علي بارك الله فيك، أولو الألباب هم أصحاب العقول، هم أصحاب العقول، الوارد ذكرهم في قول الله تعالى فاعتبروا يا أولي الألباب، وجاء ذكر الألباب في القرآن كثيرا، لكن هنا فاعتبروا يا أولي الألباب هذه المقصود بالألباب العقول، ولذلك العقل يسمى لب، وهذه الآية استدل بها العلماء على مشروعية القياس، والقياس لا شك بأنه دليل عقلي، القياس دليل فيه إعمال للعقل، ولذلك استدلوا بهذه الآية على مشروعية القياس. علي من عمان يسأل يقول بماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر حال صومه؟ علي بارك الله فيك، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، ويحسو حسوات من ماء، وقد أرشد إلى هذا صلى الله عليه وآله وسلم، فغالب إفطار النبي عليه الصلاة والسلام على الرطب، على الرطب فإن لم يجد فعلى التمر، وكذلك يحسو حسوات من ماء صلوات ربي وسلامه عليه. أم سيف من السعودية تقول يعني ذكرت هي سؤال لها بالأمس أجبت عليه، لكن قالت بأن صديق ولدها عنده مشاكل في القلب أظن ذكرت هكذا، وأنه يأخذ إبر مسيلة للوريد، عمل عملية قلب ويأخذ إبر مسيلة للوريد. أجبت أم سيف رجعت اليوم تقول هي ما ذكرت الوريد أمس، قالت في الوريد. شوفي أختي أم سيف بارك الله فيك، يعني بالنسبة للإبر لعلي أتوسع فيها حتى يفهم الجميع المسألة عند أهل العلم. بالنسبة للإبر التي يأخذها الإنسان، إما أن تكون في العضل وإما أن تكون في الوريد، إما أن تكون في العضل وإما أن تكون في الوريد. وأهل العلم أمام مسألة الإبر هل تفطر أم لا على مذهبين. المذهب الأول جماهير أهل العلم ذهبوا على أن الإبر هذه مفطرة، سواء كانت في الوريد أو في العضل قالوا بأنها مفطرة، ويستدلون لذلك بالقاعدة التي ذكرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنه قال الفطر في الفطر لما دخل لا لما خرج، الفطر لما دخل لا لما خرج، يعني الذي يدخل جوف الإنسان من أي مكان من الجسم. قالوا ولذلك طردوا هذه القاعدة وذكروا بأن الإبر تدخل عن طريق الأوردة وتدخل عن طريق كذا فتكون دخلت الجوف. والقول الثاني قالوا بالنسبة طبعا القول الأول نتكلم على الإبر غير المغذية، الإبر غير المغذية هذا المعنى، ولا المغذية بإجماع العلماء على أنها مفطرة. فقالوا بهذا الجمهور يقولون بأن كل الإبر هذه إذا دخلت جوف الإنسان عن طريق الوريد أو العضل هذه جعلت الصائم يفطر. قول الثاني قالوا بأن الإبر المغذية هي المفطرة، أما الإبر غير المغذية فإن لا تفطر. الإبر غير المغذية مثل المضادات ومثل يعني بعض الأشياء، وذكروا بأن قاعدة القاعدة التي ذكرها ابن عباس منتقضة طردا وعكسا، يعني بمعنى أنها ما يمكن أن تطرد في كل شيء، بدليل أن هناك أشياء تخرج من البدن تفطر الصائم، ذكرها العلماء خاصة من لهم يعني انفرادات مثل الحجامة ومثل القيء تعمدا، قالوا هذا خرج إذن يفطر الصائم إذا تعمد الصائم. وقالوا أيضا ما يدخل الجوف أيضا ليس كل ما يدخل الجوف أيضا يفطر، وذكروا بعض المسائل يعني مثل مسألة بلع الريق مثلا، مثل الغبار الذي يدخل من دون قصد مثلا، وذكروا أشياء من هذا القبيل. واضح الراجح من قول أهل العلم، وهذا الذي عليه جمهور المعاصرين بالمناسبة من الفقهاء، أنا تكلمت عن الجمهور السابقين، الجمهور من الفقهاء المعاصرين يذهبون إلى أن الإبر غير المغذية لا تفطر، فأي إبرة يتناولها ويتعاطاها المريض وهي غير مغذية فإنها لا تفطر. طيب نأتي إلى مسألة الإبرة المسيلة هذه، هل الإبرة المسيلة هذه مفطرة؟ بمعنى هل هي مغذية عفوا؟ هل هي مغذية؟ الجواب عند أهل الطب، الأطباء فيما يعني يظهر لي وهذا في حدود علمي قراءتي أن غير مغذية، هذه مسيلة للدم، مسيلة للدم، فهي تأتي إلى يعني كون الإنسان يعاني مشاكل في القلب أو عنده تجلطات مثلا في الشرايين فيعطون هذه الإبرة لتفتح الشرايين، فهي لم تدخل إليه غذاء وإنما فتحت يعني أشياء قد انسدت في الشرايين، فلذلك الذي يظهر والله أعلم أنها لا تفطر، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. ولكن إذا كان الإنسان مريض خاصة في مثل حالته فيفطر ولله الحمد يقضي بعد ذلك. تقولي والله هو صام هذا اليوم وما أفطره ويعني استمر لكنه كان يعطى هذه الإبرة فإن لا تفطر، لكن السؤال هنا هل هذه الإبرة كانت تعطى له مع المحلول؟ انتبهي، هل كانت تعطى له مع المحلول اللي الجلوكوز هذا أم مستقلة؟ إذا قلتي لي مع المحلول لا أفطر لأن المحلول هذا يفطر، إذا قلتي لي لا مستقلة ما لها علاقة فالذي يظهر والله أعلم أنها لا تفطر. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
رمضان مبارك
علينا وعليكم.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أخت.
نعم يا شيخ، أنا لي أخ من سنتين خطب بتاتات وكان تقريب كان يعني تم كامل الإجراءات الذكر، لكنه تراجع عن الزواج في آخر لحظة، تراجع وفي ذلك اليوم يعني أهل البنت عزموا الأهل وأقاربها وكل شيء وحضروا كل شيء، لكن هو تراجع وقفل الهاتفة ووضعنا في حالة محرجة يعني.
نعم.
بعدها بيوم يعني اتصلنا بأهل الفتاة واعتذرنا منهم، لكنهم قالوا أنهم لن نسامحه يعني، لأنه كلفنا ديون وكذلك حرجنا أمام الأقارب.
نعم.
يعني أم الفتاة ووالدها يا شيخ يدعون عليه كثيرا، فهو يا شيخ بعد فترة هو تزوج من فتاة بدون علمنا وهو معها حاليا، ويا شيخ يعني كلف نفسه بالديون وبمشاكل كثيرة يعني، أرجو منك يا شيخ أنك تعطيني نصيحة اتهاله يعني.
طيب، هو ذكر سبب في فسخ الخطوبة السابقة؟
نعم، قال أنها فتاة متفتحة جدا يعني.
اي، لكن هو كتب الكتاب ولا مجرد خطوبة؟
كان في ذلك اليوم كانوا حيكتبوا الكتاب في نفس اليوم اللي تراجع عن الزواج، في نفس اليوم.
طيب،
فهم كلفوا على انفسهم ديون ومعازيم وكشيء كثيرة، وهو يا شيخ انسحب ووضعنا في موقف محرج يعني.
صحيح، لكن هو متى اكتشف بأنها متفتحة يعني هل هو ما رآها سابقا، هل ما سأل عنها، أم ماذا؟
هي تعيش في مدينة أخرى، وكان في الأيام الأخيرة كان يتصل بها بالهاتف.
إيه، وهي فعلا هي على ما ذكر هو؟
لا أعتقد، لا
ما تعتقد.
هي صريحة و يعني بتمشي بفطرتها يعني.
طيب، واضح يا أمة الله. عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني هل أستطيع الاختصار في الدعاء وأقول اللهم أني أعوذ بك بكل ما تعوذ به النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله.
سؤالي الأخير بالنسبة للشهور الهجرية، بالنسبة لليوم الهجري متى يدخل يعني في اليوم؟ هل يدخل مع المغرب أو مع الفجر؟
إن شاء الله.
حسن، شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عوض.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا عوض.
الله يطول عمرك. يا شيخ، سؤالي أنا أحط لزقة عن التدخين.
إي.
فهاي تفطر ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير طول.
مرحبا. أم عبد الإله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وأنتم طيبين يا رب.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
ولدي في زميلة له كان يدرس معها تقريبا 4 سنوات أو 3 سنوات ونص. المهم فحب إنه هو يخطبها. يوم رحنا نبغى نخطبها اشترت والد البنت إنه لازم نجيب معانا 5000، وال5000 هذه ممكن تكون غير مستردة.
عربون يعني.
والله ما أعرف يا فضيلة.
عجائب الناس، سبحان الله. الله المستعان.
كمان نصيحة بالله لولدي، لأنه ترى في حاجة برضو حابة أقولها، الموضوع ده صار منتشر للأسف بين الأهالي.
والله أنا أظن أختي عبد الله قبل أسبوع أظن وفي المقطع منتشر ولا الحمد، تكلمت والله على هذه القضية
والله معليش سامحني، أنا لي فترة ما بحضر البرنامج. إيه. لأني كنت مسافرة خارج السعودية.
الله يحفظك. عموما إن شاء الله بنتكلم في هذا إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
شكرا، بارك الله فيك في الشيخ.
يا مرحبا. طيب أرجع، ها تفضلي عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال، أنا حامل وفطرت سبب أن في خطر على الجنين.
إيه.
هل علي القضاء فقط عقب رمضان ولا في شيء على والد الطفل
ان شاء الله
المساكين وغيره
ان شاء الله.
سؤالي جميل الحين بماني صلاة التراويح
وقراءة
القرآن هذه عادية
أكثر استمر فيها. أختي عائشة السؤال غير واضح، عندك لخبطة شوي في الصوت، لو سمحتي عائشة.
نعم
تفضلي، الصوت مش واضح كان، أعيد السؤال الثاني.
أقول في بعضهم قالوا لي بما أنك أنت ما تفهمين صلاة التراويح وقراءة القرآن هذه يعني عادي استمر فيها.
يعني أنت تصلين التراويح؟
أنا أصلي تراويح وغيرهم قالوا تسقط عنك لأن
قالوا إيش قالوا يعني. إيش قالوا لك؟
يعني مش مفروض عليك صلاة تراويح لأنك أنت أصلا مش طايبة.
إيه طيب.
وأبغي أتأكد بس من سنة الظهر القبلية والبعدية عدد الركعات.
إن شاء الله يا عائشة. مرحبا. طيب أرجع للأسئلة، بارك الله فيك. أم سيف من السعودية تقول يعني تقول أنا كنت أصلي وأمسح على الجوارب، صليت العشاء وسنة العشاء، وبعدين تقول قمت أصلي من الليل 4 ركعات تقريبا، تقول أنا كنت رميت الجوارب، فما حكم صلاتي؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا مسح على الجوربين فإنه يصلي بهما ولا يخلعهما، ولذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المصلي إذا مسح على الجوربين لا يعني يصلي وهو كاشف للقدمين، وهذا قول جماهير أهل العلم، قالوا لأن ما الفائدة من المسح إذا كان الإنسان يمسح ويخلع الجوربين، ما الفائدة؟ لكن هناك قول وعليه جمع من أهل التحقيق وجمع من السلف على أن الماسح على الجوربين أو الخفين مثلا إذا مثلا خلعهما وهو على طهارة بعد مسح وصلى صلاته صحيحة ولله الحمد، لكن إذا جاء يلبسهما ما يصح أن يصلي بهما مرة ثانية، وإنما يرجع فيتوضأ وضوءا كاملا وبما في ذلك غسل القدمين، بما في ذلك غسل القدمين. وكون المسألة خلافية أرجو الله تعالى أن يتقبل منك، خاصة وأنك أنت ما تعمدت ذلك ونسيتي، ما عليك شيء ولله الحمد. وهذا أقوله دائما لكل من صدر منه هذا الشيء، إما نسيانا إما جهلا يعني يحصل منه فيصلي، يعني قصدي ما يعيد الصلاة حتى لو كانت فرضا لا يعيد الصلاة، لأن المسألة خلافية والخلاف قوي وأدلة القائلين بالجواز قوية أيضا، لكن عموما تنتبهين مستقبلا وكل إنسان يمسح على الجوربين يصلي فيهما ما يخلعهما، خاصة بعدما بدأ المسح عليهما. ماجد من دبي يقول الأهل ناوين يذهبون إلى العمرة في شهر رمضان وسيصادف وصولهم صلاة التراويح وهم ما صلوا العشاء، يعني ماذا يقدمون؟ هل يصلون العشاء مع التراويح أو يذهبون فيطوفون حول الكعبة طواف العمرة أم ماذا؟ ماجد بارك الله فيك ويسر الله للأهل العمرة وسهل الله دربهم. أخي الفاضل بالنسبة لهم إذا فعلا وافقوا صلاة التراويح قائمة وهم ما صلوا العشاء، فالأفضل أنهم يصلون معهم التراويح بنية العشاء، يصلون معهم التراويح بنية العشاء، وكونهم مسافرين يكفي أنهم يصلون ركعتين وذلك لاختلاف الصلاتين، هذه صلاة عشاء وهذه صلاة تراويح فيجوز. وقد دل على جواز اتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء حاضرة، ثم يذهب فيصلي بقومه إماما صلاة العشاء، فتكون له نافلة ولهم فريضة. وأيضا صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلين جالسين خلف الصفوف بعدما سلم، فدعاهما فأتيا فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالوا صلينا في رحالنا يا رسول الله، قال إذا أتيتما مسجد قوم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا يدل على أن المتنفل أيضا يصلي خلف المفترض، فلذلك تعرف بأن يعني في رمضان الزحام شديد ويخشى على الأهل أن يخرج الوقت وهم ما صلوا العشاء، فأفضل شيء يصلون التراويح معهم بنية العشاء وبعدين يبدأون بطواف العمرة. هل يجب عليهم ذلك؟ الجواب لا،
لو قلت لي والله هم حبوا أن يختاروا يبدأون بالطواف مباشرة حتى ينتهوا من العمرة، وبعد ما ينتهوا من العمرة يصلون في المسجد الحرام العشاء مثلا أو في الفندق، الأمر واسع، لكن الأفضل الحالة الأولى اللي ذكرتها لك. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تقول: عندي أخ يعني خطب فتاة من سنتين وتمت الإجراءات، لكنه تراجع في اليوم الذي يعني كان المفترض أن يكون هناك كتب الكتاب، وأهل البنت عزموا وحضروا كل شيء، وللأسف تقول ذهب وأقفل هاتفه، ويعني بعد يوم قمنا بالاعتذار فقالوا نحن لن نسامحه وقد كلفنا ديون ويعني أشياء. ثم تقول: تفاجأنا بعد فترة بأنه تزوج من فتاة من دون علمنا، قد كلف نفسه يعني ديون ومبالغ. أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لما صدر عن أخيك لا شك بأنه تصرف خاطئ، وقد ارتكب خطأ كبيرا في حق أهله وفي حق هذه الفتاة وفي حق أهلها، وكونه بقي معها سنتين كاملتين يعني خطبها ويتواصل معها هاتفيا، فيعني يقول الآن اكتشفت أنها متفتحة أو منفتحة أو شيء، وأنت تنفين هذا الشيء وتقولين بأن امرأة على فطرتها وعلى يعني سجيتها، فقد أخطأ أخاك خطأ كبيرا، وأنا والله أخشى عليه من أن تصيبه دعوة أهل البنت هذه ودعوة هذه البنت، لأنه أدخل عليهم ضررا نفسيا وماديا كبيرا. وهناك مذهب من الفقهاء، مذهب فقهي وهو موجود عندكم يفتى به، بأن من يعني أوصل ضررا إلى خطيبته مثل هذه الحالة، فإن لها الحق أن ترفع دعوى تعويض للضرر النفس الذي تعرضت له. ولذلك لأهل الفتاة الحق الكامل في أن يرفعوا دعوى عليه ويطالبونه من خلال يعني مسائل المذهب الفقهي الذي عندكم، يطالبونه بالتعويض النفسي، وهذا يقدره القاضي. والضرر النفسي الذي وصل إلى هذه الفتاة هي هذه الصدمة، صدمها وصدمة عنيفة وقوية، ولا شك بأن هذا سيؤثر على نفسيتها وعلى يعني أمورها الحياتية. الأمر الثاني، الضرر الآخر، أن الناس سيتحدثون ولا يستطيع أحد أن يعني يمسك ألسنة الناس، سيقول لماذا تخلى عنها وهم قد أعلنوا وكذا، إلا لريبة إلا لأمر، وهذا الضرر أعظم من الضرر النفسي. زيادة على ذلك التكاليف التي يعني تقدم بها أهل الفتاة وصنعوها واستعدوا وأعلنوا الفرح، ولذلك أخاك أخطأ خطأ كبير جدا، وأنا والله أخشى أن الله تعالى يسلط عليه بأسه ونقمته وعقوبته لكونه ظلم البنت وأهلها، ظلم البنت وأهلها. وهذه بدايات العقوبة التي ذكرتي بأنه وقع في ديون الآن فادحة وتزوج من دون إذنكم، يعني الآن خرج وغرد خارج سرب الأسرة وأغضب والديه إن كان عايشين، وأغضب أهله وأغضب أسرته وانفرد، ثم سلط الله عز وجل عليه هذه الديون. ولا شك بأن مثل هذه الحالة عبرة للإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله ويبتعد عن المراهقات هذه التي يمارسها بعض الشباب، وللأسف هذه يعني منتشرة عند بعض الشباب الذين ليسوا أهل للمسؤولية، ما عنده تحمل مسؤولية، بل إنها انسحبت على بعض الناس الذين يقدمون على الاقتران بثانية ثم بعد ذلك يتخلى عنها في لحظة، وهذا موجود وللأسف انتشر. فإذا كنت أنت لست كفء وأهل لأنك تعدد، لماذا تقدم وتكسر قلب هذه المرأة وتدخل الحزن عليها وعلى أهلها؟ ولذلك أختي الفاضلة، نصيحتي لأخيك أولا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى وأن يندم على فعلته. الأمر الثاني، أن يطلب من الفتاة ومن أهلها المسامحة وأن يحللونه، لأنهم الآن يدعون عليه ليل نهار، وهم الآن في شهر رمضان أكيد يدعون عليه والعياذ بالله، والدعوات خاصة في شهر رمضان يعني دعوات عظيمة، الله تعالى لا يرد دعوة داع إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. المسألة الثالثة، إذا كان بإمكانه إصلاح ما انكسر فيجب عليه ذلك، يصلح ما انكسر، والأمر الآخر يعتذر لوالديه ولأسرته ولإخوانه ولأخواته عن هذا العمل. فهو قد جمع مجموعة ظلمات والعياذ بالله، مجموعة أخطاء، يجب عليه أن يعود إلى الله وأن يعني يلتزم الطريق الذي عليه الناس، قضية التقدم إلى امرأة، وبعدين قضية متفتح، هو كلام قاله هكذا وأنت تنفين هذا الشيء تقولين غير صحيح. الإنسان إذا تقدم إلى فتاة ينبغي أن يسارع إلى الاقتران بها، وكثير من الفتيات عاشوا في أسر يعني منفتحة اجتماعيا، لكنها يعني الزوج أثر عليها وتركت كثير من المخالفات التي كانت عند أهلها مثلا. أما قضية والله هكذا أرفضها، يعني الأمر خطير. ولذلك أنا أرسل رسالة له أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى والديه أولا بعد رجوعه إلى الله عز وجل، وأن يعتذر منهما، يعتذر من أسرته، من إخوانه وأخواته وأرحامه، ثم يعتذر من أهل الفتاة ويطلب منهم الحل، وإلا سيجد العقوبة في الدنيا قبل يوم الآخرة. طيب، عندنا فاصل قصير ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. الأخت أمة الله من الجزائر، بارك الله فيها، تقول هل أستطيع أنني أختصر الدعاء مثلا فأقول أعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. أختي أمة الله بارك الله فيك، من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يختصر الدعاء بالمعنى الذي ذكرتيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الدعاء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بدعاء مقتضب، دعاء مختصر، دعاء ليس فيه تمطيط ولا تطويل كما يفعل كثير من الناس الآن. وللأسف الشديد ابتلي في هذا بعض أئمة المساجد في صلاة التراويح، ويقعون في أخطاء كبيرة وكثيرة جدا، منها قضية التلحين، تلحين في الدعاء، يبالغون في التلحين، ومنها التمطيط في الدعاء، ومنها الوصف. الوصف ما معنى الوصف؟ يدعوك وفي دعائه يعظ ويذكر في الدعاء. وهذا بعض الفقهاء وهو مذهب من المذاهب الفقهية يقول يبطل الدعاء وتبطل الصلاة إذا دعا بالوصف. يعني مثلا يذكر حالة المسلمين مثلا ويصف حالة يعني مثلا الفقر أو الحرب أو شيء، ويقعد يصفها وصف كشخص يتحدث مع الآخرين، هذا يبطل الدعاء ويبطل الصلاة على مذهب من المذاهب الفقهية، وهذا من الأخطاء. كذلك يعني التفريع وتوليد الألفاظ، وأيضا الاعتناء بالسجع المتكلف وليس السجع الذي يجري على اللسان هكذا، وإنما يحرص على السجع حتى أنه يكرر الألفاظ حتى يجعلها في نظم واحد. هذا ما صار دعاء، هذا صار خطبة حفلية وصار يعني مجرد استعراض. الدعاء لا بد فيه من إخبات، ولا بد فيه من خشوع، ولا بد فيه من حضور القلب، وأيضا يكون دعاء مختصر. النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي دعاء القنوت الوتر. كم يستغرق دعاء القنوت الوتر الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي؟ ما يستغرق دقيقة واحد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. يعني أتمنيت لو حط الساعة على أساس أني أحسب هل وصلت دقيقة. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دعاء الصحابة الكرام رضي الله عنه. ولا بأس بالزيادة، شيء يسير، لأن عمر زاد وبعض الصحابة زاد، دقيقة، دقيقتين، ثلاث دقائق. أما أني أجلس 40 دقيقة ونصف ساعة أدعو بهذه الطريقة، لا شك بأن هذا مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. عموما أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما ذكرتيه نعم هذا من أفضل الأدعية. ولذلك مثلا تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. وهذا يشمل جلب كل خير ودفع كل شر. وأيضا ممكن تقول اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته مثلا. هذا يشمل جميع الشرور، ما يراه الإنسان وما لا يراه، ما له يعني جرم وما لا جرم له مثلا، من الأوبئة ومن الأمراض ومن كذا. هذه من الأدعية المهمة التي حقيقة ينبغي للناس أن يعتنوا بها. طبيعة عامة الناس يشوفون بعض أئمة المساجد ويعتقدون بأن هذا هو هدي النبي. لا، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في الدعاء. الدعاء لا يتجاوز دقيقة دقيقتين إن أراد الإنسان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي للإنسان إذا دعا أن يكون حاضر القلب، يستشعر معنى الدعاء، يعرف بماذا يدعو، يحسن الظن بربه ويثق بأن الله تعالى سيستجيب له. أما الله من الجزائر تسأل عن اليوم الهجري، تقول متى يدخل من المغرب أو من بداية الفجر؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي اليوم يدخل من غروب الشمس، يدخل من غروب الشمس. نحن اليوم يوم الأربعاء، ليس كذلك؟ إذا غربت الشمس اليوم دخل وقت الخميس، فالليلة تبع للغد، الليلة تكون تبعا للغد. بارك الله فيك. عوض من العين يقول أنا أحط أضع لزقة التدخين، يقول وأنا صائم، ما حكم ذلك؟ عوض بارك الله فيك، بالنسبة للاصق هذا أو لزقة التدخين التي يضعها المدخن حالة تفطر، أنها تفطر الصائم، وذلك لأن هذه اللزقة فيها مواد تدخل مع مناسم الجسم، ولذلك تنعش الجسم وتعوض الإنسان يعني طلب الدخان. هذا الذي يظهر والله أعلم، ولذلك لا تستعملها أثناء الصيام احتياطا لخوفا على عبادة الصيام. بارك الله فيك. سنوات أو أكثر، يقول حب أنه يخطبها، لما أردنا التقدم اشترط والد البنت أن يأتوا ب5000 الغرائب، ونسمع ما بين فترة وأخرى من تصرفات الناس الشيء الذي والله يقطع نياط القلوب ويبعث حقيقة الأسى والأسف والحزن على أحوال الناس الذين أصبحت حتى هذه الجوانب الشرعية، الجوانب التي جاء القرآن فعظمها وأعلى من قيمتها، أصبحت أشبه بالتجارة. أنا الذي أعرفه أن الذي يريد أن يشتري سيارة أو يشتري بيت يقدم عربون ويقولون له هذا العربون غير مسترد إذا أنت مثلا تراجعت، أو أن هذا العربون يدخل ضمن قيمة البيت أو قيمة السيارة، وهذه طريقة الناس. والعربون عند بعض الفقهاء بأنه حق للمشتري ولا يجوز للبائع أن يأخذه في ماله إذا تراجع، وبعض العلماء يقول هذا حق للبائع لأنه متضرر بطول المدة التي يعني يتركها المشتري لإتمام صفقة البيع. أما الزواج أنا ما عرفت يعني بأن والله لا ما تجون إلا تقدمون 5000، وبعدين النظرة الشرعية حسب ما فهمت منك أنا النظرة الشرعية، وبعدين إذا ما وافق الولد المبلغ ما يسترد، خلاص يدخل جيب الوالد الفتاة. معقولة يعني وصلنا إلى هذه المرحلة وإلى هذه الحالة؟ نسأل الله العافية والسلام. ولذلك للأسف نحن نعاني ورم اجتماعي خطير. تدرون ما هذا الورم؟ عزوف الشباب عن الزواج. كثير من الشباب، وأنا في الجواب السابق ذكرت قصة شاب والله كلمني بكل حرقة، يقول أنا أحاول أن أحصن نفسي، أصوم وأبتعد عن كل المثيرات، لكن ما يعني ما عندي القدرة أنني أمسك نفسي وأنا أريد الزواج. الزواج يكلفني 800,000 إلى مليون، يقول 800,000 إلى مليون. والآن بمثل هذه الطريقة هؤلاء الآباء عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وأن لا يكون حجر عثرة في طريق بناتهم وفي طريق الشباب، وأن يسهلوا الزواج. وذكرت أنا والله لو كان يعني المهر هو الذي يعطي القيمة للفتاة، أولى الناس زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وبنات النبي عليه الصلاة والسلام، ما أخذ منهن عليهن إلا القليل. لهن المهر للبنت وليس للأب، المهر للبنت وليس للأب. ولذلك على هؤلاء الأباء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. ولا يجوز يعني الآن كأنه يعرض ابنته كسلعة. أنا ما أدري، أتصور أن هذه سلعة والله، اللي يبغى يشوف يدفع 5000، واللي ما يرغب يكمل بأخذها. وبعدين ابنك يعني هذه زميلته في الدراسة مثل ما قلتي وشافها أكيد يعني وثق بأخلاقها وبيدينها وحب أن يتقدم إليها، يعني معقول وصلنا إلى هذه المرحلة؟ ولذلك أخت الفاضلة يعني أنا أشوف أنكم تستمرون ما دام أن ابنك مقتنع بهذه الفتاة، قدموا 5000 الشكوى لله مثل ما يقولون، واجعلوها من المهر، يعني ضمن المهر مثل ما يعني ما يسوون في السيارات، ترى 5000 هذه عربون مع قيمة السيارة، أنتم قولوا له 5000 ترى هذه مع المهر. والحمد لله ما دام ابنك مقتنع بهذه الفتاة ويعني يرى بأنها صالحة له من حيث الدين والأخلاق، الشكوى لله. لكن عموما ماذا نقول يا أخت الفاضل؟ الخطبة بحت حناجرهم، الكتاب في الصحف، أهل النخب يتكلمون في هذا، لكن سبحان الله قليل من يستجيب، قليل من يستجيب. كثير من البنات الطيبات الصالحات أيضا يعانين مثل من مثل يعني تصرفات بعض الآباء، هدانا الله وإياهم بمثل هذه التصرفات. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضل.
كيف الإنسان يخلص نفسه يعني من العتق من النفس؟
يخلص نفسه من إيش؟
يعني يتخلص من العتق.
من العتق؟
عتق عتق. العجب.
العجب.
أي.
أي العجب. أي نعم إن شاء الله.
أي كيف تخلص منها؟
أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا يا عبد الله. تفضل يا هدى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
رمضان مبارك
علينا وعليكم.
بس عندي سؤالين.
أي.
الأول كنت أنا وبنات بالصف وبنين لي بنات جابت سيرة. جابت سيرة وشافتنا أنا وطالبة جنبوها عليها بنظرات. البنية فهمتها خطأ وقالت إنه أنا اللي سويته مو غش، وإنه كل شخص ينسى. ومن سألتها إذا أنا طلبت منها جواب سؤال بالامتحانات قالت إنه أعطيتها، وإنه أكو فرق ما بين المساعدة والغش. المساعدة هدى. اللي تطلبين مني
هدى بارك الله فيك. أنت كم عمرك يا هدى؟
14.
طيب بس وضحي لي شوي لأني ما فهمت عليك، أنت في الامتحانات ناظرتي على طالبة من زميلة؟
لا ما نظرت.
ها؟
لا ما نظرت.
ها؟
كنا وقتها فراغ. طالبة والبنية جابت سيرة يعني جاي نحكي وقالت إنه ال يعني قالت الطال يعني بالابتدائية إنه قالت البنية آي يعني حفظتها. حفظت هاي وقالت إنه أنا اللي سويته مو غش.
إيه.
ومن سألتها إذا أنا مثلاً كنا بامتحان وطلبت منك مساعدة سؤال حتعطيني إياه، قالت إيه وهذا مو غش لأنه كل شخص ينسى، والغش مثلاً إنك تأخذين الجواب مني من دون ما تقولي لي، والمساعدة إنك تطلبين مني جواب السؤال وأنا أعطيك إياه. إيه.
طيب. إيه.
وأنا أريد بس أفهم إنه هذا اللي سووه خطأ. إنه حتى الحديث ما غشنا فيه منا يعني احتمال فسروه بطريقتهم يعني له آية وتفسير له حديث وتفسير يعني من فضلك.
إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني، الوالدة مثلا من تشتغل بالمطبخ على الفطور وهيك مثلا ما تلحق تقرأ القرآن ده تختمه برمضان، تقدر يعني تقرأ بالتليفون، شغلة بالتليفون وتقرأ وبدون حجاب؟
إن شاء الله يا هدى.
شكرا.
مرحبا. محمد.
السلام عليك شيخ.
السلام ورحمة الله.
حياك الله.
مرحبا.
شيخ عندي بنت عمرها 16 سنة من أصحاب الهمم.
إي.
وهي معاقة ذهنياً جسدياً. هل أدفع أنا فدية عن الصيام؟
عقلها معها يا محمد؟
لا لا ما بدون عقل.
يعني ذهنياً وجسدياً؟
إي طايحة يعني. تشتغل عن طريق بيب بطنها
يعني. نعم نعم إن شاء الله.
وادعوا لهذه الشيخ.
الله يشافيها ويعافيها يا رب.
آمين.
جزاك
الله.
سهام. تفضل يا سهام.
تمام فضلك. مبارك عليك الشهر الشيخ.
علينا وعليكم أختي.
الشيخ سلمك الله، عندي الوالد الله يحفظه مع تكبيرة الأذان الأولى الفجر شرب الماء.
إيه.
فهل هذا ينقص صيامه؟
يعني الفجر اليوم؟
هي نعم.
نعم إن شاء الله يا سهام.
ما تقصر يا شيخ.
مرحبا.
الله.
علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ علي؟
مرحبا علي.
عندي سؤالين.
تفضل.
الأول يوم الفجر شربت موية على آخر أذان الفجر، لآخر الأذان، هل يصح صيامي ولا عيد؟
متعمد؟
يعني
لا، إما متعمد ولا غير متعمد.
أنا خفت أضمر في وقت ال
يعني متعمد، أنت تدري أن هذا آخر الأذان كذا؟
أيوة، كانت على حي على الصلاة، حي على الصلاة.
طيب أبشري علي.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، حكم الأخذ بالقول المرجوح أو القول الضعيف أو القول ما قال بالدليلين من العلماء عشان يعني المصلحة، يعني
المصلحة إن شاء الله يا علي،
خصوصا إذا كانوا ثقة هذا للعلماء. يعني
إذا كانت إيش؟
إذا كانوا العلماء ثقة هذا اللي قال بالقول هذا.
يعني قصدك حكم أخذ العالم بالقول المرجوح للمصلحة؟
أيوة أنا العامي.
نعم إن شاء الله، أبشر أبشر يا علي.
شكرا لك.
مرحبا مرحبا. طيب عائشة من الشارقة بارك الله فيها تقول بأنها حامل وأفطرت بسبب أن الأطباء نصحوها قالوا خطر على الجنين، تقول هل علي القضاء أم الإطعام؟ أختي عائشة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع لهما الفطر إذا خاف على جنينيهما أو على نفسيهما أيضا، وليس عليهما إلا القضاء في القول الراجح من أقوال أهل العلم. فأنت بارك الله فيك إذا أفطرت تقضين بعد رمضان فقط، ما عليك إلا القضاء، وليس على زوجك الإطعام كما ذكرت، ما له علاقة، عليكما القضاء. أي امرأة حامل أو مرضع خافت على نفسها أو خافت على الجنين وقالوا لها مثل ما قلتي أنت على الجنين خطر، يجوز لها أن تفطر وتقضي بعد رمضان. عائشة تقول يعني أنا امرأة حامل وقالوا لي بأن يعني صلاة التراويح غير مفروضة عليك مثلا وشيء من هذا القبيل، تقول ما حكم ذلك؟ عائشة بارك الله فيك، صلاة التراويح غير مفروضة على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، صلاة التراويح سنة مؤكدة تصلى جماعة في المساجد بعد صلاة العشاء وهي غير مفروضة، يعني اللي تركها ما يقال والله سيسألك الله يوم القيامة ليش ما صليت صلاة التراويح، لماذا لم تصلي صلاة التراويح؟ اللي يسأل الله عز وجل العبد عنه الصلوات الخمس، الصلوات الخمس هي التي يسأل الإنسان، يسأل الله عز وجل الإنسان عنها. وللأسف الشديد الآن يوجد بعض الناس يصلي التراويح ما يصلي الفجر، يوجد الآن من الناس الرجال يعني والشباب يصلي التراويح ما شاء الله محافظ، لكن صلاة الفجر ما تشوفها في المسجد، كارثة هذه، مصيبة. صلاة الفجر أعظم من صلاة التراويح بجميع أيام رمضان، يكفي صلاة الفجر لوحدها يعني أعظم عند الله عز وجل من صلاة التراويح كلها في رمضان وغير رمضان. كيف الآن يفرط الإنسان يتعمد في النوم عن صلاة الفجر؟ فلذلك بنتي بارك الله فيك، أنت بالنسبة لصلاة التراويح غير واجب عليك، لكن ممكن تصلين صلاة التراويح، ممكن، كيف؟ على الكرسي أو على الأرض وأنت في بيتك، الحمد لله ما تروحين للمسجد، صلي على الكرسي، جيبي مصحف، حطي هذا الحامل للمصاحف وتفتحينه وتقرأي منه، ويمكن تختمين قبل اللي في المساجد، يجوز أخت الفاضل تصلين وأنت جالسة قراءة القرآن، كذلك تقرأين القرآن وأنت يعني في سواء من المحمول أو من المصحف في الليل وفي النهار، بارك الله فيك. عائشة من الشارقة تسأل عن سنة الظهر القبلية والبعدية، تقول أريد التفصيل فيها. بارك الله فيك عائشة، بالنسبة لسنة الظهر، الظهر الصلاة الوحيدة التي لها سنة قبلية وبعدية، جميع الصلوات لها، صلاة الفجر لها سنة قبلية، صلاة المغرب بعدية، صلاة العشاء بعدية، إلا الظهر فلها سنة قبلية وسنة بعدية. في حديث جاء بذكر 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وفي حديث ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، فأنت بالخيار، الأفضل والأكمل أنك تصلين 4 ركعات قبل صلاة الظهر، تسلمين من كل ركعتين، تصلي ركعتين وتتشهدين وتسلمين، ثم تقومين وتصلين ركعتين وتتشهدين وتسلمين، وبعدين تجيبين صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر تجيبي صلاة السنة الراتبة البعدية. عبد الله من السعودية يسأل يقول كيف يتخلص الإنسان من خلق العجب؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للعجب يسميه العلماء الداء الدفين، وهو مرض مرد وسم زعاف وبلاء قاتل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أعجب بنفسه هلك، إذا أعجب بنفسه هلك. ولذلك الإنسان يعالج العجب إن طرأ عليه أو تسلل إلى نفسه وقلبه، أولا بمعرفة أن العجب محرم، أن خلق العجب هذا محرم. ثانيا معرفة بأن الله عز وجل مطلع على قلبك وناظر إلى سريرتك، لا تخفى على الله خافية. فالمعجب قد يظهر بصورة الناصح المخلص، لكن الله تعالى مطلع على ما في قلبه. الثالث معرفة بأن داء العجب مآلاته خطيرة ونهاياته فظيعة، وذلك أن الإنسان ربما والعياذ بالله تجاوز الحدود الشرعية وتعدى على حدود الله سبحانه وتعالى بسبب إعجابه، مثل ما يحصل من بعض المغموصين الذين يلتفون على نصوص القرآن والسنة ويلتفون على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحاولون تقزيم يعني سنة النبي والتهوين منها. سبب ذلك كبر في نفوسهم ما هم ببالغيه، كبر في نفوسهم ما هم ببالغيه. الأمر الرابع أن المعجب هذا يأتي يوم القيامة يحشر أمثال الذر على صورة آدمي صورته، لكن مثل الذر تطأهم الخلائق بأقدامهم يوم القيامة، لأنه متكبر. الكبر ليس فقط بالتصرفات القولية أو الفعلية، مصدر الكبر وين؟ في القلب، نسأل الله العافية، هي الذي جعلت التصرفات هذه تظهر عليه. ولذلك المعجب ممقوت في السماء وممقوت في الأرض، ولا أحد يحب المعجب. فهذه خطوات على السريع يعني بشكل سريع للتخلص من العجب. هدى من العراق بارك الله فيها تقول يعني كنت أنا والبنات في الصف في المدرسة، ووحدة من البنات جابت السيرة وتكلمنا على قضية الامتحانات وشيء، وقلت لها إذا أنا سألتك في الامتحان تجاوبيني، قالت إيه نعم وشيء من هذا القبيل. هي تريد فيما فهمت، أنا سامحني هدى، فيما فهمت بأنها تريد نصيحة لبنات يعني يتساهلون في مسائل الغش، يتساهلون في مسائل الكلام وشيء من هذا القبيل. هدى بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للغش محرم، سواء كان في البيع والشراء، سواء كان في الزواج والنكاح، سواء كان في الامتحانات، سواء كان على أي حال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا، وفي لفظ من غشنا فليس منا. ولا يجوز الغش حتى في المواد الدنيوية مثل الإنجليزي والرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء وبقية المواد، لا يجوز. ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا الباب، لأن هذا سيؤثر عليه مستقبلا فيما لو إذا حصل على شهادة عن طريق الغش، عن طريق الغش سيؤثر على راتبه، وسيكون هناك شيء في كسبه بسبب هذا الغش الذي مارسه حتى أخذ الشهادة. أمر آخر، ما يجوز للإنسان أن يتساهل وأن يعجب بنفسه مثل ما ذكرنا قبل قليل ويقول لا دعوكم من كذا، دعوكم من كذا، ما في شيء، لا يجوز. كيف الآن لماذا وضعت الامتحانات؟ وضعت الامتحانات لفحص الطلاب والطالبات ومعرفة مقدار التحصيل العلمي الذي نالوه خلال السنة الدراسية أو الفصل الدراسي. فإذا كان على الغش، ما الفائدة من التعليم والتربية؟ التربية قبل التعليم، والتربية الصحيحة تمنع الإنسان أن يكون غشاشا. هدى تقول الوالدة تشتغل في المطبخ وحابة أنها تختم القرآن، ممكن تقرأ من التلفون وأيضا كاشف رأسها؟ يا هدى بارك الله فيك، الجواب نعم، قولي للوالدة نعم، وهي في المطبخ وكاشف رأسها وذراعيها، ما في علاقة. يعني بالنسبة لقراءة القرآن لا يشترط له مثل ما يشترط للصلاة، إلا في مسائل الطهارة لمن مسك المصحف. أما القراءة من المحمول حتى لو كانت غير متوضئة يجوز، وتكمل ختمتها ولله الحمد ورأسها مكشوف خلاص. أخوي محمد سامحني لأن سهام